الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فتوقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال: أي قل لهؤلاء اليهود الذين زعموا أن الذي منعهم من الإيمان أن وليك جبريل عليه السلام ولو كان غيره من ملائكة الله لآمنوا به وصدقوا. إن هذا الزعم منكم تناقض وتهافت وتكبر على الله، فإن جبريل عليه السلام هو الذي نزل بالقرآن من عند الله على قلبك، وهو الذي ينزل على الأنبياء قبلك، والله هو الذي أمره وأرسله بذلك، فهو رسول محض. مع أن هذا الكتاب الذي نزل به جبريل مصدقا لما تقدمه من الكتب غير مخالف لها ولا مناقض، وفيه الهداية التامة من أنواع الضلالات، والبشارة بالخير الدنيوي والأخروي لمن آمن به. فالعداوة لجبريل الموصوف بذلك كفر بالله وآياته، وعداوة لله ولرسله وملائكته، فإن عداوتهم لجبريل لذاته بل لما ينزل به من عند الله من الحق على رسل الله، فتضمن الكفر والعداوة للذي أنزله وأرسله والذي أرسل به والذي أرسل إليه. فهذا وجه ذلك. يقول الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وفي هاتين الآيتين بيان إلى أن من عادى بعض الملائكة أو بعض الرسل فهو عدو لله عز وجل، وهو من جملة الكافرين. وذلك أن الرسول لم يأتي بشيء من جهة نفسه، سواء كان من الملائكة أو كان من البشر، وإنما هو مرسل من ربه عز وجل. فمن عاد الرسول فهو في الحقيقة معاد لمن أرسله، ومعاد للشيء الذي أرسل به، فإنه ما عاد الرسول لذاته لأنه رسول مبلغ عن الله عز وجل. فمن أين جاءت العداوة له وهو مبلغ عن الله عز وجل؟ العداوة إنما هي في الحقيقة لمن أرسله وللشيء الذي أرسل به، فيرى أن ذلك الشيء الذي أرسل به غير مقبول فيعادي من جاء بذلك الشيء الذي ما قبله، وفي الحقيقة معاد لمن أبر بذلك وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. فلهذا كانت عداوة الرسل من ملائكة أو من البشر عداوة لله عز وجل ولما أرسلوا به، وكان ذلك هو الكفر بعينه. قل من كان عدوا لجبريل وهو أفضل الملائكة، وأشرف الملائكة، وأعلى الملائكة منزلة عند رب العالمين سبحانه وتعالى، وعند سائر الملائكة قوة عند ذي العرش مكين، له مكان عند رب العالمين، مطاع ثم أمين، فهو مطاع من جهة الملائكة، فهو من سادات الملائكة، وهو أمين على وحي الله عز وجل. ويقال جبريل وجبرائيل، ويقال أيضا جبرين بالنون، ويقال غير ذلك، فإنه نزله على قلبك بإذن الله، لم يأتي بشيء من جهة نفسه، وإنما نزل بالوحي إلى قلب رسول الله، على قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام بإذن من الله عز وجل، فلم يأتي بشيء من جهة نفسه. فمن عاده فإنما عاد رب العالمين سبحانه وتعالى، وعاد الوحي الذي جاء به مصدقا لما بين يديه، فلم يأتي بأمر فيه تكذيب للكتب السابقة، بل جاء مصدقا لسائر الكتب السابقة المنزلة من عند الله عز وجل. فلما يعاد؟ ما السبب في العداوة لجبريل عليه الصلاة والسلام؟ وهو إنما نزل بإذن الله، لم ينزل على الرسل من جهة نفسه، وما جاء به ليس فيه شيء من الباطل، فلم يأتي مكذبا للكتب السابقة، بل جاء مصدقا لها، فلما يعادى؟ فليس عندهم حجة على عداوته، إنما هو العناد. مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، وجاء أيضا بالهداية للخير وتبشير المؤمنين بأنواع الخيرات. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، فدل ذلك أن عداوة هؤلاء عداوة لله عز وجل، وأن ذلك من الكفر بالله عز وجل. قال الله عز وجل: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. قال علم السعدي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. قال: تحصل بها الهداية لمن استهدى، وإقامة الحجة على من عاند، وهي في الوضوح والدلالة على الحق، قد بلغت مبلغا عظيما، وصلت إلى حالة لا يمتنع من قبولها إلا من فسق عن أمر الله، وخرج عن طاعة الله، واستكبر غاية التكبر. يقول الله عز وجل: لقد أنزلنا إليك آيات بينات، والمراد بذلك القرآن، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فهي آيات بينات ظاهرات واضحات يحصل بها الهداية لكل خير. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وذلك في جميع الأمور. فإذا كان كذلك فإنه لا يكفر بهذه الآيات مع ظهورها ووضوحها إلا من كان فاسقا، والفاسق والخارج عن الطاعة للمعصية، وسميت الفواسق الخمس بذلك لخروجها بطبعها عن سائر الحيوان، فخرجت بالبغي على سائر الحيوان، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلها في الحل والحرم. فالفاسق هو الخارج عن طاعة الله عز وجل إلى معصيته، قد يخرج إلى الكفر والعياذ بالله، وهذا هو الفسق الأكبر، وقد يخرج إلى غير الكفر، إلى ما هو دون الكفر، سلام الله، وهو الفسق الأصغر. والفسق في هذه الآية المراد به الفسق الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. وهكذا في قول الله سبحانه وتعالى: الذين فسقوا فمأواهم النار، المراد بذلك الفسق الأكبر. وأما في قول الله عز وجل: فإنه فسوق بكم، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ، فالمراد بذلك الفسق الأصغر. إذن يأتي الفسق على معنى الفسق الأكبر أو على معنى الفسق الأصغر. قال الله عز وجل: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. قال العلامة السعدي: وهذا فيه التعجيب من كثرة معاهداتهم وعدم صبرهم على الوفاء بها، فكلما تفيد التكرار، فكلما وجد العهد ترتب عليه النقض. ما السبب في ذلك؟ السبب أن أكثرهم لا يؤمنون، فعدم إيمانهم هو الذي أوجب لهم نقض العهود، ولو صدق إيمانهم لكانوا مثل من قال الله فيهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وهذه الآية فيها ذم اليهود، هذا الذم البالغ، وهو نقض العهود. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون، فهم ينقضون العهود، سواء ما يتعلق بالعهد الذي بينهم وبين الله عز وجل، أو بينهم وبين رسل الله عليهم الصلاة والسلام، أو الذي بينهم وبين بقية الناس، فهم ينقضون العهود، فنقضوا العهد الذي بينهم وبين الله عز وجل. وقد عاهدوا الله سبحانه وتعالى أنه إذا بعث رسول آمنوا به وقاتلوا معه المشركين، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن من بني إسرائيل، وإنما كان من العرب، حسدوا العرب وكفروا بالله عز وجل ونقضوا العهد الذي عاهدوا به، وهكذا غير ذلك من العهود التي عاهدوا بها ربهم سبحانه وتعالى، وعاهدوا بها الرسل، أو العهود بينهم وبين الخلق، فإنهم ينقضون تلك العهود. ولما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة عاهد اليهود من بني قريظة وبني قينقاع ومن بني النضير، ولم يستمروا على عهدهم بل نقضوا تلك العهود وتمالأوا مع الكافرين، مع المشركين، مع أعداء الرسول عليه الصلاة والسلام، فحصل لهم ما حصل من العقوبة الشديدة التي قدرها الله سبحانه وتعالى عليهم، منهم من قتل ومنهم من أجلي، وحصلت لهم المهانة والذلة في الحياة الدنيا، ولهم أيضا ما هو أشد من ذلك في الدار الآخرة. فاليهود قد عرفوا بنقض العهود، وقد أخبر عنهم بذلك العليم الخبير سبحانه: وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. إذن نقف عند الآية التي بعدها، ففيها شيء من الطول: ولما جاء رسول من عند الله مصدقا لما معهم، وعند الآيتين نعم أو عند الآيات نعم عند الآيات التي بعدها: ولما جاء رسول من عند الله مصدقا لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، إلى آخر الآيات التي ذكرها الله عز وجل في هذا الموضع. نقف عندها ونكتفي بالذي أخذناه، والحمد لله.